وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث يعني فعلا في بيان علاقة علم الأصول بنظرية المعرفة، وذكرنا بأن عموماً المراد من العلاقة هنا عامة أن تكون علاقة تبادلية يعني ما بين علم الأصول، وكأنه مما يؤثر مثلاً علم الأصول على علم المعرفة أو بالعكس، أو علاقة أنه من جانب واحد، بما إذا كان التأثير أنه مثلاً من علم المعرفة حصلاً فرضاً أنه على علم الأصول. وذكرت أنه في بيان علاقات نظرية المعرفة بالعلوم الأخرى أنه أذكر نموذجين، النموذج الأول علاقة المعرفة بالأصول، والنموذج الثاني فعله أختار أنه علاقة المعرفة أنه مثلاً العلوم العصبية المرتبطة بالإدراك، أو ربما مثلاً العلوم المرتبطة بالدماغ. أشوف بأنه نموذج يعني كأنه حديث من هذه الجهة بعد ما قررنا. فبالنسبة إلى علاقة علم الأصول بنظرية المعرفة، هناك مسائل كثيرة في علم الأصول، هذا ينفع طالب العلم يعني، لهذا أنه ارتأيت أنه أن أذكر علم الأصول باعتباره وأقرب للدراسات الحوزوية. فمن المسائل التي هي في الحقيقة أنه مما تدخل في أبحاث نظرية المعرفة وقد بحثت أصوليا، المسألة الأولى رقم واحد حجية القاطع. ومن الواضح أنه القطع قد حظي باهتمام الأصولي من ناحية حجيته، إما لكونه من مقاصد علم الأصول ومسائله كما هو رأي كثير يعني من علماء الأصول، وإما من جهة كون حجية القطع الأساس في إثبات حجية الأمارات الظنية، باعتبار أن خبر الواحد بما هو خبر ظني لا يمكن أن تثبت حجيته إلا على أساس دليل قطعي، أو على أساس دليل ظني ينتهي إلى دليل قطعي. كل الأدلة الظنية تكون معتبرة إذا انتهت إلى أدلة قطعية. حجية القطع يبحث أصوليا، إما لكونه مسألة أصولية أو مما يحتاجها الأصولي في إثباته، مثلا أنه حجية الحجاج الأمارات من قبيل خبر الثقة، من قبيل الشهرة، الإجماع المنقول، الظهور، هذه الأمارات عموما الأمارات الظنية. واختلف الأصوليون في معنى حجية القطع وفي تحديد أي قطع من القطوع هو الذي يكون حجة، وفي مثلا أنه قطع القطاع حجة أو مو حجة، هذا الذي يقطع كثيرا لأدنى مناسبة أنه يقطع، باعتبار أنه مدارك الإنسان تختلف في تقبل الأفكار، فبعض البشر أنه يقطع بخبر الواحد الذي لا يعرف أنه تقدم أو يسبق، فهيك جالس في سيارة وأخبره مخبر لا يعرفه، رآه لأول مرة أصلا وقال له قد حدث كذا وكذا، قال ربما صاحبنا الذي سمع الخبر ممكن أن يقسم على حدوث هذه الحادثة لأنه سمع فد شخص أنه التقى به لأول مرة. هناك من البشر أنه من يقطع لأدنى مناسبة اللي هو ما يعبر عنه بالقطاع، وهناك أنه لا يقطع إلا ضمن موازين موضوعية، مثلا أنه إذا أخبره فرضا أنه أخبره 20 رجلا على أن زيدا قد مات مثلا، هنا أنه يحصل عند قطع ضمن موازين موضوعية أنه يقطع الإنسان. وأحيانا لو أخبره ربما فد 50 شخص هم يبقى هذا في وسواس وشك أنه من القناعة بهذه الحادثة، مدارك الإنسان في تقبل شيء من ناحية التصديق به والقناعة به مختلفة كما هو ظاهر. وفي الحقيقة الأصول يبحث أنه أي قطع يكون هو الحجة، ويبحث عن لزوم حجية القطع بعد اتفاقهم على أن القطع هو الانكشاف التام، فلأن القطع هو الدرجة التصديقية الكاملة فيجب الأخذ به والالتزام به، ولهذا قالوا بأن محركية القطع هي محركية ذاتية، بس على خلاف في معنى الذاتية التي بحسب ما ذكروا. وكيف كان مثلا قد حصل الاختلاف أنه حجية القطع أيضا، هل أنه تعني نفس الكاشفية أو أنه ما يناسب المنجزية والمعذرية، وهل القطع حجة مطلقا أو أنه بعض القطوع حجة، مثلا الأخباريون إذا تذكرون يعني في يقولون بأنه بعض القطوع حجة، ليس كل قطع هو حجة، القطع الناشئ من أسباب عقلية هذا ليس بحجة، رغم أن الذهن قد حصل على درجة تصديقية كاملة، إلا أن هذا ليس بحجة. هكذا ذكر الأخباري. بخلاف مشهور الأصوليين قالوا بأن القطع بما هو قطعون حجة، سواء أقل أنه على القاطع، يعني سواء كان ذات مناشأ عقلية أو سواء كان ذات مناشأ شرعية، لا فرق في ذلك. هذا هو محل أحد يعني أوجه الخلاف بين المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية. ومن ثم أنه أيضا بحث الأصولي عن أن ثبوت الحجية للقطع بنحو اللازم من قبيل التحيز لازم للجسم، كذلك الحجية لازم للقطع، أو على نحو الذات الإيساغوجي، فكما أن الحيوانية والناطقية ذات الإنسان، كذلك الحجية ذات المن للقطع، أو أن الحجية لا هي لازمة على حد التحيز للجسم، ولا أنها ذاتية على حد الحيوانية للإنسان، بل أن الحجية للقطع ثابتة أنه بإلزام من العاقل، أو قل ببناء من العقلاء على رأيهم، أنه الحجية ثابتة للقطع ببناء العقلاء أو بإلزام العقل. هسه هذا هم في الخلاف أنه موجود عند الأصوليين. هذه تقريبا أنه أهم يعني التفصيلات التي ذكرت أنه للقطع في أبحاث الأصوليين، ولا تعنينا حقيقة أنه هذه الأبحاث. وأما المعرفي فهو يبحث عن القطع من جهات، بعض هذه الجهات لها الدخالة الواضحة في أبحاث علم الأصول، وبعضها ليست لها علاقة بعلم الأصول. من هذه الجهات أن اليقين الذي هو أعلى درجة تصديقية يعرفها الإنسان، أنه مثلا بحث المعرفي هل هو متواطئ أو مشكك، فمثلا أنه عندما نقول الإنسانية متواطئة بالنسبة إلى زيد وعامر وبكر، ونقول بأن البياض مثلا مشكك، مثلا بياض الثلج وبياض العمامة وبياض مثلا الشمس وما شابه هذا مشكك، هذا واضح. التشكيك بالنسبة إلى البياض والتواطئ بالنسبة إلى الإنسانية واضح. فهل أن اليقين هو من الخصائص من الظواهر الإدراكية اللي يعيش الإنسان المشككة، أو أنها المتواطئة؟ قد يتبادر إلى الذهن مثلا قول علي عليه السلام المنسوب طبعا لأمير المؤمنين سلام الله عليه، مثلا لو كشف لي الغطاء ما ازددت مثلا يقينا، وكأن هناك قابلية علما لإزدياد اليقين لكن أمير المؤمنين لم يزدد يقينا. أو مثلا ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام من أنه قيل له أن عيسى عليه السلام كان يمشي على الماء، قال لو ازداد يقينا لمشى على الهواء. مثلا قد يقال من هذه النصوص مثلا أنه اليقين مشكك باعتبار أنه قابل للزيادة، أو يقال في العرف أن هذا أكثر يقينا بعقيدته من ذاك من زيد من الناس، عامر أنه أكثر يقينا بعقيدته من زيد، وكأن هذا مؤشر على أن اليقين مشكك.
تدرج من علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين،
أو مثلا التقسيم المعروف مثلا علم اليقين وعين اليقين وحقيقة اليقين، هذا عبارة عن اشتباهات قد وقع مثلا أنه بها بعض المعاصرين في الحقيقة، والتزم بأن اليقين الأمور التشكيكية. اليقين ليس أمرا تشكيكيا، وأصلا ليس بحثنا لكنه فقط من باب الإشارة. اليقين حالة واحدة بسيطة، إنه وهو حصول الإنسان على الدرجة التصديقية التامة 100%. عندما تحصل على درجة تصديقية 99% قلنا بأن هذه درجة تصديقية ناقصة، ولكنها درجة تصديقية ناقصة عظيمة وكبيرة جدا. عندما أنه تصل إلى درجة 100 عالمية يعني رقم واحد، هذا رقم واحد لا يقبل الزيادة والنقصان، هذه حالة موحدة. ولكن فرق بين أن نتيقن بوجود الجنة والنار وبين أن نرى الجنة والنار في يوم القيامة، فرق في ذلك. يقول صحيح هذا الفرق أنه إنما يرتبط بخصائص خارجة عن حق اليقين، ترتبط أنه بالحالات النفسية والوجدانية وما شابه، على طريقة أنه أولم تؤمن؟ قال بلى أنا أصلا أؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. هذه إحساسات خارج عن الدرجة التصديقية الإدراكية. فرق بين أن نتعامل مع الإدراك ونتعامل مع الدرجة التصديقية في الإدراك، هذا من جهتين، أو أن نتعامل مع الأحاسيس المرتبطة بهذا الإدراك. فقد تكون أنه مثلاً درجة الإدراك مثلاً التصديقية 70%، لكن أنت مو كلش متفاعل وياها من الناحية الإحساسية، وقد تتفاعل وياها مع الناحية الإحساسية. الجانب الإحساسي شيء والجانب الإدراكي شيء آخر. اطمئنان القلب هذا مو أنه عبارة أخرى عن تشكيك اليقين. اليقين حالة أنه بسيطة متواطئة غير مشككة، حالة موحدة. وإذا كانت هناك أنه مثلا أنه أخبرني 50 شخصا أخبرني بأن فلان قد مات، تيقنت بأن فلان قد مات، إجوني فد 20 شخص آخر هم قالوا بأن فلان قد مات نفس هذا فلان الأول، أنا ما زدت يقينا، بقى أنه يقيني على حالة. غايته أنه حالتي النفسية صارت أكثر سكونا أكثر اطمئنانا. هاي 50 اللي إجت بعدين أو 25 اللي إجت بعدين هذه تؤثر على الجوانب الإحساسية، ما تؤثر على الجانب التصديقي. الجانب التصديقي يصل إلى مرحلة بعد ما يزداد، والمؤثرات إنما ترتبط بجوانب أخرى من هذه الجهة. هذا فد رأي بحث عفوا. البحث الآخر في مباحث اليقين والقطع مما يبحث عنه المعرفي أن اليقين، ويرتبط بعلم الأصول طبعا هذا الثاني، أن اليقين يقهر الذهن على الالتزام به ويستحكم عليه ولا يدع له مجالان، وهذه خصوصية تميز اليقين عن باقي الدرجات التصديقية. فإذا كنت أنا متيقن بعقيدة معينة فأنا ألتزم بهذا الذي تيقنت به. أسفت شخص يقول أنا قادر على أن الذي أنا أتيقن به لا ألتزم به، أقول لا، هذه هذا مجرد لقلقة لسانا. أما الواقع فيحكي عن شيء آخر، الواقع الذي تتيقن به تلتزم به سواء صرحت به في اللسان أو لم تصرح به في اللسان. بمجرد أن تتيقن بشيء هذا قطعا أنت تعتقد به وتلتزم به، هذا التزام. وهذه قلنا الخصوصية إنه فقط في اليقين. هذا البحث يرتبط يعني في يعني له علاقة هذا المبحث إنه في كلمة يعني في علم الفلسفة والكلام وأيضا في علم الأصول، حيث استفاد الأصول من هذه الخصوصية لبيان أن اليقين يعني له منجزية ومعذرية ومحركية، يعني أطر الخصائص ترتبط بالالتزام بما تيقنت به من هذه الجهة. وهذا أمر قلنا أنه يعني كأنه اليقين تكون له سلطة على الذهن من أنه أن يأخذ بما متعلق اليقين بشيء المتيقن، مو بالكيف أنه أنت تتيقن بأنه هناك مثلا عدو في ذاك الجانب، ما تقدر تقول أنا والله اليوم ما أريد أن أخذ بهذا اليقين. هذا أمر مو بالاختيار، هذا أمر أنه يتسلط على الذهن الإنساني ويستحكم عليه. استفاد الأصول من هذه الخصوصية في بيان خواص اليقين من قبيل المحركية، من قبيل المنجزية، من قبيل معرفة إيش إلى آخره. هذا من جهة بهذه الخصوصية، ببركة هذه الخصوصية استفاد من؟ استفاد الفيلسوف أو المنطقي، الفيلسوف المنطقي، حيث شرط الفيلسوف أن تكون أدلته برهانية. فهذه الأدلة البرهانية يجب أن تورث اليقين باعتبار أن البرهان هو الذي يتكفل بحصول اليقين. يبقى لماذا يقول باعتبار أن اليقين لا يدع مجال للذهن إلى الأخذ باحتمال آخر؟ بل أكثر من هذا، شرط الفيلسوف أن يكون اليقين يقينا مركبا، اللي هو اليقين بثبوت المحمول الموضوع وباستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، هم أنه تتيقن بأن زيد يموت، هم أنه تتيقن باستحالة انفكاك الموت عن زيد، يعني لابد أنه زيد يموت. هكذا شرط اليقين المركب، يعني كلام له يعني في ذلك أنه فيه مناقشة في الحقيقة لسنا بصددها. كذلك علماء الكلام قد شرطوا في حصول بعض العقائد الدينية مثل اعتقاد بوجود الله سبحانه أو مثلا أنه بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، شرطوا أن يكون الإنسان متيقنا، يعني حصول الدرجة التصديقية إيش التامة، وبالتالي يجب الأخذ بها، بخلاف ما لو كانت الدرجة التصديقية أقل من اليقين، فحينئذ يكون احتمال الخلاف وارد ومن الممكن الانفكاك عن هذه الدرجة التصديقية الكبيرة. هذا فد بحث يعني. ومن المسائل التي ترتبط باليقين وبحثها المعرفي مسألة أسباب حصول اليقين، باعتبار أنه اليقين ينقسم إلى يقين موضوعي ناشئ من مبررات موضوعية وعقلائية، ومرة يكون اليقين ذاتي ناشئ من أنه المزاج النفسي أو مثلا أنه الميل لاعتقادات قد ألفتها أنا في حياتي مثلا، أو تقليدا للآخرين أو ما شابه، هذا تقليد، هذا يقين ذاتي لم ينشأ من مبررات موضوعية. في قبال اليقين ماذا؟ في قبال اليقين الموضوعي الذي يبحث عن أسباب حصول هذه اليقين. طبعا من الناحية النوعية يبحث عن الأسباب، يبحث عن الأسباب النوعية لحصول اليقين الموضوعي أو اليقين الذاتي، هذا مما يدخل في أبحاث المعرفة، وقد يدخل في أبحاث أخرى، لكن المعرفة أيضا يبحث عن أسباب حصول اليقين باعتبار تقسيم اليقين إلى موضوعي وإلى ذاتي، وذلك بإعطاء ضابط لكل منهما، فيبين أن ضابط اليقين الموضوعي كذا وضابط اليقين الذاتي كذا، كما أنه يجب على المعرفي أن يبين موارد اليقين الموضوعي. مثلا من موارد اليقين الموضوعي بحسب ما نعتقده نحن في الدراسات الحوزوية، من موارد اليقين الموضوعي هو يقين القياس البرهاني بحسب المنهج المعروف، يعني المنهج القياسي أو المنهج الأورسطي. هذا المنهج أنه من شأنه أن يورث يقينا موضوعيا، فعندما تقول مثلا زيد إنسان وكل إنسان يموت، إذن زيد يموت، وكنت متيقن بالصورة والكبرى بزيد إنسان وكل إنسان يموت، فأنت إذن متيقن بأن كل زيد إنسان وكل إنسان يموت، إذن أنت متيقن بأن زيدا يموت. هذا اليقين هو يقين موضوعي. هذا اليقين الموضوعي يعني قلت بحسب ما نحن نعتقد به في دراساتنا المنطقية في الحوزات من هذه الجهة، وإلا هذا لا يلتزم به في الجانب الآخر، الجانب الغربي. من موارده أنه اليقين الموضوعي مثلا حساب الاحتمالات، هذا لا نعتقده نحن فيه، يعني أكثر الموجودين في الحوزة ممن يدرس المنطق وما ما هو يقرب من المنطق لا يعتقد مثلا الأصول، هذه مسألة الأصول، لا يعتقد بأن حساب الاحتمالات مما يورث اليقين الموضوعي. حساب الاحتمالات والاستقراء عموما غاية ما ينتج الدرجة التصديقية إيش؟ العالية. جيد؟ في عن قبال رأي سيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه هذه الجهة، بل حتى سيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى على الرغم باعتقاده بحساب الاحتمالات بحسب ما هو مطروح طبعا أنه عند علماء حساب الاحتمالات لا على يعني المبدأ الذي يعتقده الشهيد الصدر رحمه الله، يعتقد السيد بأنه حساب الاحتمالات غاية ما يورث الاطمئنان، يعني الظن القوي، وأنه لا يورث اليقين ما دام احتمال الخلاف قائما رياضيا. من الناحية الرياضية إذا ضربنا كسر في كسر لابد أن لو أنه نعطيك سنة كاملة أن تضرب كسر في كسر، واحد على اثنين في واحد على اثنين في واحد على اثنين في واحد على اثنين، فالسنة أنت فقط تضرب، مثل واحد ما عنده شغل وعمل مثلا أنه يضرب هذه الكسور، ما راح يحصل على رقم الواحد، بل تبقى هناك طبعا كلما تضرب كسر راح يتضاءل الكسر الذي هو النتيجة. فواحد على اثنين نصف، في نصف يصير لنا مثلا أنه ربع، في نصف متى يصير لنا ثمن، في نصف يصير 1/16، في نصف يصير 1/32، يضاءل الاحتمال، احتمال الخلاف، هذا الاحتمال احتمال خلاف، لكنه لا يقضى عليه، لا يكون صفرا. إذا كان صفرا راح تصير النتيجة المقابلة إيش؟ تصير 1 رقم اليقين. إذا صار أنه مثلا أنه 1/2 في 1/2 مثلا 1/4، الشيخ جاني أخبرني أن زيدا يموت بواحد على اثنين، الشيخ أيضا 1/2، الشيخ 1/2، فأضرب 1/2 في 1/2 في 1/2 فيصير 1/8، 1/8 أن يكون هذا الخبر إيش؟ كاذب مو صادق. 1/8 في قبال إيش يصير؟ 7/8، متبقي 8 7، 7/8 خبرهم إيش يكون؟ يكون صادق. جيد. فكلما تضاءل احتمال الكذب كلما قوي احتمال إيش؟ الصدق. هذا يضاءل، هذا أنه يعلو من هذه الجهة، مثل الظن والوهم يعني. فإذا صار أنه احتمال الكذب صفر راح يكون ذاك يكون 1 بعد سبق من اليقين، من هو 100/100 يصير أو 1 نفس الشيء. فهذا الذي سيد المرجع الله يحفظه يقول مهما ضربنا الكسور، طبعا هو يفاقن مع علماء نظرية الاحتمال، يعني هو البحث أخذه كأصلا موضوعي، وليس أنه بحثا هو حققه بنفسه حفظه الله، وإنما أخذه كأصلا موضوعي على ما سألت به يعني نجده السيد. فالنتيجة أنه هذا الذي ذكره السيد حفظه الله يقول مهما ضربنا الكسور يبقى هناك كسر، ما يصير صفر حتى ذاك المقابل يصير رقم اليقين 100%. هذا المعنى، هذا فدرى إذن اليقين المعرفي من الممكن أن يرصد لنا ويقول أنه من موارد اليقين الموضوعي هو اليقين الناس ناتج من حساب الاحتمالات. هذا البحث يرتبط بالمعرفة من جهة ويرتبط بالمنطق من جهة أخرى، باعتبار في البحث المنطقي إحنا نقول حساب الاحتمالات يوصل اليقين ولا ما يوصل اليقين، فيرتبط من الجانبين في المعرفة ويرتبط بالمنطق. من موارد حصول اليقين الرصد الحسي، أنا عندما أرى زيد من الناس فهل أنه هذا الرصد الحسي يورث اليقين أو لا يورث اليقين؟ فعلى مبنى من المباني يقول بلي، اللي هو المبنى القديم يقول بأن الرصد الحسي يورث اليقين مباشرتان بمعزل عن حساب احتمالات أو ما شابه. فأنت عندما ترى المسجد أو ترى زيد من الناس، هذه الملاحظة الحسية بذاتها بخصوصها، الملاحظة الحسية هي مما تورث اليقين، ولهذا اشتهر بأن الحسيات هي من اليقينيات الحسيات. جيد إن شاء الله. في علم المنطق الموجود في منطق الشيخ المظفر في الحاشية في كذا يقولون بأن الحسيات من اليقينيات، صحيح ولا لا؟ هذا المعنى، هذا الرأي القديم أنه وأصبح من التراث في الأبحاث المعرفية الحديثة يعني، تبعتم. وبالمناسبة أنه أسير الشيخ صدر رحمة الله ما يلتزم به، وإنما يقول أن الحس يورث اليقين مو بمفرده، وإنما هم عن طريق حساب الاحتمالات الذي يطبقه الإنسان هم من حيث لا يشعر، كما أثر عن أرسطو بأن الناس يقول منطقيون، سما أدري أرسطو ذاكر هاي عبارة ما ذاكرها، من حيث لا يشعر كأنه. فهذا واقعا أنه أنا إنما أتيقن بزيد من الناس وبأن هذا مربع وأن تلك دائرة وأن هذا مثلا جسم أو ما شابه، أم عبر حساب الاحتمالات. الرصد الحسي بذاته لا يورث يقينا، الرصد الحسي بذاته نفس كرصد حسي كملاحظة حسية هذا لا يورث يقينا، الحواس لا تعطي يقينا، على خلاف ما هو معروف في علم المنطق الأرسطي المنطق التقليدي. هذا فد رأيي. والآن أنه الأبحاث الحديثة أيضا يعني تثبت هذا، لا أحس أنه من الممكن أن يخطئ إذا قلتم بأنه الحواس تعطي يقينا، لماذا أنه الحس أحيانا يخطئ؟ فكما أنه إذا أنا مثلا رصدت 10 ظواهر حسية أخطأت في 3 منها وأصبت في 7، أصبت في 9 وأخطأت مثلا في 1، ولا هم يبقى مو يقين، يبقى أنه الملاحظة الحسية الجديدة التي سوف يعني أمارسها هذه قد تكون 9 من 10 أنها صادقة. أنا من 10 ظواهر 9 أصبت وواحدة أخطأت، تمام ولا لا؟ فلعله أنه في رصد حسي آخر فأقول إيش قد أنه نسبة إصابتي لهذا الرصد الحسي، هذه الظاهرة الحسية فيش 9 على 10 في الحقيقة. هذا المعنى، هذا فت كلام فيه. مثلا من مواد اليقين الموضوعي هي الأوليات، مثلا أنه البديهيات، البديهيات هي تتمثل بيقين موضوعي من دون الحاجة إلى استدلال استقرائي أو استدلال برهاني أو من هذه الجهة، من قبيل اجتماع النقيضين ماذا؟ مثلا محال، أو مثلا من قبيل الكل أعظم من الجزء، من قبيل المعلول يحتاج إلى علة، من هذا القبيل. هذه الأوليات هي بذاتها يعني تحظى بيقين موضوعي. بس هذا الأوليات بصورة عامة أنه المدرسة العقلية تلتزم بأنه الأوليات هي من اليقينيات، ومنهم أسيد طباطبائي رحمة الله عليه في أصول الفلسفة، وهو المشهور بين المناطق. ولكن هناك كلام في الأوليات سنأتي إن شاء الله على ذكره عند حصول المناسبة، بأنه مثل اجتماع النقيضين محال. مثلا السيد الطباطبائي وفاقا للمناطق عموما، تعبتكم لو وفاقا للمناطق عموما، يعني شوي عادي أراعي يعني حالة الطالب، وهذا من كثر الدلالة يقول جماعة أنه يعني عموما مسلطين عليه الشيخ ربما انقدح في ظهر الحاضر. فالنتيجة أنهم فمثلا الأوليات السيد الطباطبائي وفاقا للمناطق يقول بأنه الأوليات بلي من مدركات العقل النظري وأنها يقينيات إلى آخره، مثل اجتماع النقيضين المحال إلى آخره. المدرسة التجريبية أصلا تنكر أن يكون هناك أوليات يلتزم بها أو مشابه، أصلا ما قلتش هذه أوليات أو مدارس أخرى لها رأي آخر. إحنا إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إلى بحث يناسب الأوليات راح نبين بأنه الأوليات بالطرح الذي يذكره المنطق التقليدي ليس صحيحا، وأنها من مدركات العقل النظري أو ما شابه، وإنما المدرك لما يسمى بالأوليات مثل اجتماع النقيضين المحال نفس الوجود التكويني، نفس الهندسة الإدراكية اللي عبرت عنها في درسين السابقين، نفس هذه الهندسة الإدراكية هي ما تتقبل شيء اسمه اجتماع النقيضين، يعني فشيء أعمق من هذا. أنا عندي وجود تكويني وعندي عقل مدرك، إدراكات العقل هاي كأنه في مرحلة متأخرة، خلينا نعبر عنها عن الوجود التكويني. نفس هذا الوجود التكويني هو ما يتقبل شيء اسمه اجتماع النقيضين المحال، فقط أنظر له بمثال الآن إلى أن يأتي بحثه إن شاء الله في ثنايا كتاب السيد عند حصول قلنا المناسبة نمثل له بالآلة الحاسبة. هذه عندما تقول لها اثنين في اثنين إيش يساوي؟ تقول أربعة، صح ولا لا؟ خمسة في اثنين إيش يساوي؟ تقول عشرة، مباشرة تقول عشرة. عندما تقول لها لا أنا أريد اثنين في اثنين مثلا أنه يساوي خمسة أو عشرة، اثنين في اثنين يساوي مية مثلا، نفس الهندسة التكوينية للحاسب ما تتقبل هذا المعنى، مو أنه يعني تستوعبه لكنها ترفضه، لا هي أصلا ما تستوعب هذا المعنى، ما تستوعب شيء اسمه مثلا أنه اثنين في اثنين خمسة يساوي. هاي المعادلة أصلا ما موجودة بمن بالمنظومة خلنا نعبر عنها الإدراكية للحاسبة. كذلك المنظومة الإدراكية للإنسان أصلا ما تتقبل شيء اسمه اجتماع النقيض المحال. هذه مثلا من الخطأ أن يناقش الإلهي كما فعل سيد الطباطبائي رحمة الله عليه، أن يناقش الإلهي تبتوء العقل المدرسة العقلية سموه الإلهي، أن تناقش المدرسة العقلية المدرسة التجريبية في أن هذه من مدركات العقل ومو مدركات العقل أصلا، حتى ذاك يقول والله أنا ما أؤمن بالعقل فلا أؤمن بمدركاته، وهذا التجريبي ما يؤمن بالمدركات العقلية والقوة العاقلة فينكر هذا المعنى. أصلا نحن نقول له هذه موجودة في مرتبة أسبق من الإيش؟ أسبق من المصدر الحسي والعقلي، هذه معجونة إيش؟ معجونة معجونة مع الإنسان، هذه الطينة الإدراكية للإنسان، التصميم الإدراكي للإنسان قد عجنت فيه فالتصميم هندسة هي لا تتقبل شيء اسمه اجتماع النقيض المحال، ولهذا أنه لا يقع تحت تصور صحيح اجتماع النقيض المحال. كذلك أنه الكل أعظم من الجزء، عندما تقول الجزء أعظم من الكل هذا خب محال، الجزء أعظم من الكل هذا أصلا ما يتقبله، يعني الوجود الذهني الحوسبة خلينا نعبر عنها الذهنية هي ما تتقبل هذه المعادلة. كذلك 2 في 2 يساوي 10، الحوسبة الذهنية ما تتقبل هذا المعنى. فهناك إذا صح التعبير نثرة تكوينية فطرية تبدو وجودية، تبدو نثرة وجودية تكوينية إنه لهذا لهذه الحالة، حالة اجتماع النقيض المحال، مو أنه تقع تحت مدركات الإنسان وهي من أولياته، يعني تجي في مرتبة أنه متأخرة. هذا فتبحث إن شاء الله تعالى نطرحه في عند حصول المناسبة، وهذه أحد مهام البحث الذي ذكرته أنه لم يتطرق إليه في نظرية المعرفة، يرتبط بمن؟ يرتبط بالوجود التكويني الذهني للإنسان وهندسة الإنسان الذهنية، هذا يجي إن شاء الله بحثه إذا الله قدر.
تعبرون عن الهندسة دائما تقصدون الفطرة؟
لا لا لا، التصميم التكويني للإنسان، الهندسة التكوينية
هندسة أو تصميم
إيه بلي تقدر تعبر عنها بالفطرة، بس مو أنا ما يذن بيها مطلق الفطرة، ما يذن بيها الخلقة أو الكذا من هذه الجهة. التصميم مثل ما أنه الحاسبة مهندسة بشكل معين مرتبة بشكل معين، كذلك الإدراك مصمم بشكل معين.
أعم من الفطرة يعني؟
لا بالعكس، أخص من الفطرة. إيه؟ لأنه الفطرة تشمل هذا وتشمل غيره، تشمل أحاسيس وعواطف وجدانيات من هذه الجهة، فهي أخص من الفطرة في الحقيقة يعني. يعني تصميم وهندسة تقع ضمن منظومة الفطرة بني. لكن ما تعقل ما عقل ما موجود أصلاً الوجود. مرة إنه الحاسبة أجلها اجتماع النقيضين محال مثلاً، يعني تستلم اجتماع النقيضين وبعد مثلاً خلينا نقول بأدنى مناسبة ما تفكر مثلاً تقول هذا محال، يعني ما بيتفكر اجتماع النقيضين محال مثلاً. أنا أدعي بأنه أصلاً الحاسبة ما تفكر ولا تستلمه أصلاً ما تتقبله، يعني اجتماع النقيضين محال، يوصل ليه جاي لهذا المكان ويرجع، مو أنه يدخل الوجود التكويني ومن ثم إحنا ما نقتنع به ونقول بأنه محال، بل اجتماع النقيضين فيه نفرة وجودية، نفرة عبر عنها فطرية.
ليش نصور الطرف الأول ونصور الطرف
الثاني
ونحمل وشغل؟
هذا كله في مرتبة متأخرة. طبعا أنا أدعي بأنه الذي يحصل الذي ينفره الوجود التكويني، وليش ينفره؟ يعني فما يتقبله، فهذا الذي لا يتقبله هذا يصاغ من الناحية العقلية بهذه الصياغة. أقصد أنه رفض اجتماع النقيضين إجا من منبع أعمق، من مثل مثلا أنه الشهوات الفرح الحزن، هذه ترتبط بمن؟ ترتبط بالأحاسيس الوجدانية وتدرك بالإدراكات العقلية. ماكو مانع أنه مثلا أنه تقول أنا أفرح، طب أنت تفرح بإيش؟ فمو تفرح بعقلك، لا خير بفرح العقول، اللي تفرح تفرح الإحساسات هي اللي تفرح. مثلا العقل يلتقي الصورة لهذا الإدراك، كذلك يلتقي الصورة لهذه النفرة الوجودية
كأنه يحللها،
كأنه من هذه الجهة. فالجماعة كأنه تصوروا، ما أقول رأيي صحيح بس أقول أنه هذا الذي أنا مخ مقتنع به، بس هم جماعة الكل هم يقولون لا، يقولون هذا الكلام أو ما يقولون هذا الكلام أصلا، ما أعرف أنه، لكن يقولون بأنه العقل هو الذي يرفض. أقول هذا ليس من شأن العقل أصلا، وجود الإنسان ما يتقبله، وأنت هنفكر فيه اجتماع النقلين أصلا هو غير مقبول بحسب الهندسة التي هي وجد عليها الذهن البشري، سواء كان ذهن بشري هم دماغ أو سواء كان ميتافيزيقي. فهذا التجريب إلى الدماغ هو ما نقول مخلوق مثلا، موجود بشكل ما، هو ما يرفض هذه بعد. على هذا الأساس لا يحق علما، لا يحق للملحد وللا أدري وللربوبي وللإلهي وللمسلم الكافر للطفل للكذا، ما يحق له يقول والله أنا شنو، أنا والله أرفض اجتماع النقض محال، ما يحق لهذا. هو أصلا أنت وجودك التكويني، وجودك التكويني يتقبل محالية اجتماع النقض ويرفض أن يكون اجتماع النقض شبيه جائز. هذا وجودك التكويني، هناك نفرة تكوينية من اجتماع النقضين، هذه النفرة التكوينية صارها العقل بصياغة اجتماع النقضين ايش محال. هذا هو بحث تحليلي ويجي، انا بس حبيت اشير له يعني، مثلت له بالحاسبة لانه اوضح مثال عندي الان. وايضا من المباحث المعرفية ترتبط باليقين، جايين، هو تقسيم المتيقن صاحب اليقين تقسيمه الى سوي وغير سوي. ومن الممكن أن تعبر عن أنه نفس اليقين تعبر عنه بأنه يقين سوي وغير سوي، بلحاظ من؟ بلحاظ الشخص المتيقن، باعتبار أنه هناك شخص من أسوياء الناس وأصحائهم، يعني ما مبتلى بمرض نفساني مثلا أو مزاجي أو إدراكي، هذا أنه يتيقن، مثل ما أنه ذكر السيد الشهيد الصدر بأنه حساب الاحتمالات إنما يجري على الإنسان الطبيعي الاحتيادي مو الإنسان المريض. أما إذا تجيب لي إنسان مريض يجي ألف شخص ويقول له هناك بلد في العالم اسمه مثلا بريطانيا أو مثلا لندن وما يعتقد بذلك، هذا إنسان مريض، هذا مو محل بحثي أصلا. فمرة نتعامل مع إنسان طبيعي ومرة نتعامل مع إنسان غير طبيعي، هذا مما يقع تحت بحث المعرفي، وهو يرتبط ببحث إيش؟ ببحث إنه قطع القطع، يعني تقسيم القاطع إلى قطاع وهو شخص غير سوي، وإلى أنه شخص اعتيادي طبيعي، هذا هو الذي يحصل لديه القطع الموضوعي من هذه الجهة. تمتم؟ عموما هذا فد أنه بحثهم، ومما يناسب البحث في حجية القطع أيضا، ويدخل أيضا في أبحاث الأصول من جهة وفي أبحاث المعرفة من جهة أخرى، اللي هو بحث الاحتمال، نفس الاحتمال اللي هو يعني أنه ذات الدرجة التصديقية إيش الناقصة، هذا لا ندخل يعني به يعني فعلا أنه، ولكن نتطرق إلى يعني مسألة أخرى، يعني نترك أنه مسألة اليقين وندخل إلى مسألة أخرى ترتبط بالعلم الإجمالي. العلم الإجمالي أيضا من المسائل التي وقع فيها خلاف بين الأصولي وبين عفوا من نقاط الاشتراك عفوا بين الأصولي وبين المعرفي العلم الإجمالي. والعلم الإجمالي كما هو واضح من الأبحاث الأصولية التي بحثت أنه منذ الزمان القديم، ولكن تبلورت يعني بشكل واضح وعلى يد الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه، حتى أنه عرف الآن في التقسيم الأصولي والمدون، يعني من أنه الأدلة الأصولية تنقسم إلى قسمين، أدلة محرزة وأدلة إيش وأدلة عملية، كأنه من هذه الجهة. وتطور هذا العلم في يعني أبحاث علم الأصول إلى حد كبير، ولا يعنينا البحث يعني الأصول فيه. وما يمكن أن يرتبط بالبحث المعرفي من أبحاث العلم الإجمالي هو البحث أنه عن هوية العلم الإجمالي واعتبار العلم الإجمالي وتنجزه. هويته يعني بمعنى أنه حقيقة العلم الإجمالي، مو تعريف العلم الإجمالي. هذا يجي إن شاء الله نذكر أنه بعض الشقوق التي تترتب على هذا المعنى. تنجيز العلم الإجمالي بعد تفسير التنجيز معرفيا نترجمه بالإلزام بالآخر، أنت ملزم بالأخذ بالعلم الإجمالي. فمو نفسر التنجيز بالذمة، يعني أنه التسجيل في الذمة، هذا ما يرتبط بالبحث المعرفي. القدر المشترك بين تسجيل التنجيز والإلزام بالآخذ، يعني بين أنه التحريك والإلزام، وبين الإلزام بالآخذ أنه اللي هو عليك أن تتحرك، عليك أن تلتزم، عليك أن تعتقد، كأنه من هذه الجهة. فالمعرفي لا يقول بالتنجيز، وإنما يقول يلزم عليك أن تأخذ بالمتيقن. هذا يلزم عليك أن تأخذ بالمتيقن، الأصولي إيش يقول؟ يقول هذا منجز في حقك وفي ذمتك. ما أدري واضح العبارة؟ بعد التعبير كله بحسب جهته.
وحتى تنجيز بإصطلاح هو بإصطلاح المعرفي
إيه ماكو، ما عندهم عنوان تنجيز، ولا مشاحة في الاصطلاح. بلي وأما مسألة موافقة العلم الإجمالي ومخالفة العلم الإجمالي فلا علاقة له بالبحث المعرفي. ستجد أنه توافق العلم الإجمالي تخالف العلم الإجمالي ما علاقة بالبحث المعرفي. فالنتيجة أنه نذكر ما يرتبط بالبحث المعرفي من بحث العلم الإجمالي حصران اللي تطرق إليه الأصولي ولها علاقة بالأبحاث المعرفية. يأتي هذا إن شاء الله والحمد لله.